وأنهم يحلفون ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء على أنهم كاذبون، فنقول لا إشكال في هذا، لأن يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف وأحوال، الله سبحانه وتعالى يصف بعضها في بعض الآيات ويصف البعض الآخر في آيات أخرى، فلا تعارض. نقول هذا في حال وهذا في حال، وهو يوم طويل 50,000 سنة، فلا شك أن هذا اليوم الطويل في أحوال الدنيا الآن، سنعيش 60 أو 70 سنة ويتقلب في مراحل وأحوال وأطوار كثيرة متنوعة، فكيف بهذا اليوم الذي هذا طوله 50,000 سنة؟ فيحصل أحوال، في بعض الأحوال في بعض الأوقات لا يؤذن لهم لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي أحوال يخلى بينهم وبين الكلام فيعتذرون. لكن لو قال قال يعني ما الفائدة من هذا الخبر، يعني ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ إذا أخبر الله تعالى أنهم يتكلمون أنهم لا يتكلمون في موطن وأنهم يتكلمون في موطن آخر، فما هي الفائدة التي نخرج بها من هذه الآيات؟ نقول هذه الآيات مثلا التي فيها أنهم لا يتكلمون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يدل على أن ذنبهم واضح، أنه مما لا إشكال فيه ولا وليس محل يعني نظر وتردد، وهل يغفر له أو لا يغفر، هل يجادل أو ما يجادل، أمره واضح، هذا كافر مشرك يائس من رحمة الله لا أمل له في النجاة، فلا حاجة أن يتكلم ولا يؤذن له ولا يعتذر ولا شيء. مثل المجرم إذا حضر بين يدي القاضي وقد ثبتت عليه الجريمة العظيمة التي يستحق بها القتل، فإنه لا حاجة أن يخاطبه ولا التباس وكذا، فإن القاضي يعيد النظر ويناقش ويسمع وكذا، وربما أنه يعيد الجلسة مرة مرتين وثلاث ينظر في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء هم أعداء الله، هم الكفرة المجرمون، وهم محل غضب الله ومحل بطشه وانتقامه، فلا حاجة أن يتكلم ولا يعتذر. طيب لو قال قائل ما الحكمة من أنهم يعتذرون في مواطن يسمح لهم بالكلام، يوم يقوم الروح والملائكة في الصف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فهؤلاء لا يتكلمون إلا إذا أذن الله لهم، فيأذن الله لهم بالكلام فيتكلمون، والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون يعتذرون. فيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فما هي الحكمة من الإذن لهم بالكلام؟ نقول الحكمة من ذلك أن يبين جل وعلا تهافتهم وسخافة عقولهم ويعني مراوغتهم والتوائهم، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية، وأنه يمكن أن يخدع كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا، فيظهر الله تعالى ضعفهم وحقارتهم وسفاهة عقولهم، فإنهم يحلفون يكذبون على الله ويحلفون له، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعني وهم يكذبون ويحلفون يتوقعون ويظنون أن هذا الحلف وأن هذا الكذب سينطلي على الله جل وعلا كما خفي على المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يحقرهم في هذا الموقف، وأن يظهر خزيهم وحقارتهم وجزعهم، وأنهم لم يكونوا شجعان في الدنيا في كفرهم وعنادهم وإصرارهم، ذهبت القوة ذهب الاستهزاء ذهبت الشجاعة ذهبت الصلابة، وجاء الخور والجبن والضعف والحسرة والندامة، طاطوا رؤوسهم وكسوها واسودت وجوههم وذلوا وصاروا يعتذرون، وصاروا في موقف ذليل موقف حقير. أين تلك الشجاعة التي كانوا يتصنعون في الدنيا؟ كانوا يظهرون الشجاعة والقوة بجاه العذاب، ورأوا ما وعدهم الله به من الزبانية والنار والأغلال وأنواع العذاب العظيمة فإن تذهب عنهم الشجاعة ويخرون ويجثون على الركب ويصيحون ويتذللون ويعتذرون ويحلفون، يظهر الله تعالى خزيهم وسفاهة عقولهم وجبنهم وخورهم وضعفهم. وهذا لا شك أنه فيه تبكيت وفيه إخزاء لهؤلاء الكفرة الفجرة والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بكل نوع من العقاب، جميع أنواع العقاب، العقاب الحسي والعقاب المعنوي وجميع أنواع العقاب، يجمع الله لهم كل شر، ما من شر إلا موجود في النار والعياذ بالله. ومن أنواع العذاب العذاب النفسي، الإهانة والخزي والذل والعار والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، في بعض المواطن كما تقدم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا وعيد شديد، الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الكفرة المكذبين بهذا الوعيد الذي يردده جل وعلا مرارا في هذه السورة. ثم قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين. يبين جل وعلا أن هذا هو اليوم الذي يفصل الله تعالى به بين عباده، فكانوا في الدنيا طوائف يختلفون، هؤلاء يدعونهم على الحق وهؤلاء يدعون أنهم على الحق، فالله سبحانه وتعالى يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. السلطان هو الإيمان والعمل الصالح فقط، هذا هو الذي ينجو به العبد. أما ما عداه من الجيوش، إذا كان ملكا أو الأموال، إذا كان غنيا أو بالحيل والشبه، إذا كان من أهل الشبه والنفاق والكذب والاحتيال، كل هذا يبطل، فلا ينفع العبد يوم القيامة شيء من ذلك. يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. كل هذه الأمور تذهب، فيجد نفسه فريدا وحيدا والعياذ بالله، لا أهل له ولا مال ولا ولد ولا سلطان ولا ناصر ولا معين، يحشر حافيا عاريا لا يملك من الدنيا شيئا، ما من ينصره وهو لم يجد ثيابا يستر بها عورته والعياذ بالله. فأين الجنود بالنسبة للملوك الذين يتقوون بجنودهم؟ أين الجنود؟ ذهب السلطان وهلك. أين الأموال التي كانت تنفعه في الدنيا؟ إذا أراد شيئا اشتراه بماله، سواء كان كثير الثمن أو قليل الثمن، لا يحتاج إلى شيء لو اشتراه بماله كائن ما كان. أين المال؟ قد ذهب، لا يجد ما يواري به سواته، ولا يجد نعالا يتقي بها حر الشمس، فيخرج من قبل حافيا عاريا، لا ينفعه إلا عمله الصالح بعد رحمة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن هذه الأمور التي يكتسبونها في الدنيا أنها لا تنفع من عصى الله جل وعلا، ولا يجوز للإنسان العاقل أن يغتر بهذه الدنيا وما فيها من حطام. قال تعالى عن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان كثير المال وله أولاد كثر، وكان من أشرف العرب نسبا، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له من العز والشرف، كان له من المال والولد ما له، لكن ما نفعه ذلك بشيء، فإنه أصيب والعياذ بالله بمرض معدي، ونبذ في بيت وحده ولم يستطع أحد أن يدخل عليه لخوف من العدوى حتى مات. كانوا يضعون له طعام وشرابه بالعصي، يضعون الإناء ثم يدفعونه بعصا طويل حتى يصل إليه، يخافون أن يصل إليه فيصيبهم العدوى. فلما مات لم يستطيعوا أن يغسلوا ولا أن يكفنوا ولا أن يدفنوه خوفا من العدوى، فحفروا له حفرة بعيدة ثم دفعوه بالخشب حتى سقط في حفرته، ثم دفنوه بهذه الخشب، يدفعون التراب من بعيد حتى دفنوه، يخشون أن تصيبهم العدوى. هذا مآله، أنه كان خبيثا عدوا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصعيد على الصفا ثم صاح على صوته فيبغى صباحاه، فاجتمع عليه الناس كلهم، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أو هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب الخبيث: تبا لك يا محمد سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة وألحق به خزيا وعارا لا يفارقه إلى يوم القيامة. حمك الله، ما من أحد من المسلمين أو مساجد المسلمين إلا وتتلى فيه هذه السورة. جعل الله تعالى من قصار السور التي يحفظها المسلمون كلهم، حتى الصبيان والنساء والكبار والأميين وكل المسلمين يحفظون هذه السورة، وتقرأ في الصلوات ويجهر بها في محارب المسلمين إظهارا لها لخزيه والعياذ بالله، صارت خزيا وعارا عليه إلى قيام الساعة. تبت، تب هو الخسران والهلاك، تبت يدا، لأنه يعني قال تبا لك يا محمد أي خسارة وهلاكا لك، فرد الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد لأنه عمه فلم يعرض له بشيء، تركه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يدافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويسب هذا المجرم الخبيث. تبت يد أبي لهب وتب، الأول خبر والثاني تأكيد. تبت أي خسرت يد أبي لهب وتب، أي حل به الخسارة والهلاك، خبر ثم يؤكده أنه حصل ووقع فلا محيص له ولا يمكن أن يفلت منه. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أين الأموال وأين الأولاد؟ ما لن تغني عنه من الله شيئا، سيصلى نارا ذات لهب. هذا خبر من الجبار جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، لا يمكن أن يتخلف أبدا. وإذا قال العلماء إنه لا يمكن أن يتوب بعد ذلك، لأن الله تعالى أخبر خبرا جازما أنه من أهل النار، فلا يمكن أن يتوب. ليس هذا إجبارا له على الشرك، لا، هذه قد تشكل بعض الناس، يقول كيف الآن نأمره بالإسلام والتوبة وقد أخبر الله عنه أنه من أهل النار؟ فما في تعارض، الله تعالى علم أنه سيبقى على الشرك مختارا له راضيا به، فأخبر عن مآله. الله تعالى يعلم السر وأخفى، ولو علم الله تعالى أنه سيسلم لما أنزل في هذه الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا سفيان وسهيل بن عمرو ورجلا ثالثا أظن الحارث بن هشام، وقد علم الله تعالى أنهم سيسلمون لعنهم وهم كفار، لكن الله تعالى يعلم أنهم سيسلمون، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن الله تعالى علم بعلمه الذي قد أحاط بكل شيء أن هذا الخبيث لن يسلم، أنه سيبقى على كفره مختارا له راضيا به، فأخبر عن مآله وعن ما يختم له به. سيصل نارا ذات لهب، لأن هذا يناسب كنيته، يسمى أبو لهب، وسبب هذه الكنية قالوا كانها أبيض وضيئا، كأن وجهه لهبة نار من بياضه وإشراق وجهه وجماله، كان وجهه كأنه لهبة نار، كان يسمى أبو لهب لذلك. فجاء هذا الوصف مناسبا لكنيته، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني أذم، أعني بالذم حمالة الحطب، امرأته حمالة، لأنها قيل أنها تحمل الحطب، الشوك تضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وقيل معناه أنها تحمل الحطب في النار وتضعه على زوجها لأنها كانت عونا له على الكفر في الدنيا فصارت عونا على عذابه في النار والعياذ بالله. وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد أي من ليف يضع في عنقها وتعذب تجر به وتعذب في نار جهنم. وهذا له سبب، قالوا كانت لها قلادة فاخرة ثمينة جدا لأنهم كانوا من الأغنياء الكبار، فنذرت أن تبيع هذه القلادة وأن تنفقها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فباعتها وأنفقتها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله تعالى بها قلادة من نار عياذا بالله. امرأته حملت الحطب في جيدها حبل من المسد. فالله سبحانه وتعالى يبين مصارع هؤلاء المكذبين وأحوالهم في الدنيا ومصارعهم مآلهم في الآخرة، وأنه شر مآل شر حال يحذر منه المؤمن، فالسعيد من وعظ بغيره. فالواجب على المؤمن أن يتدبر كتاب الله وأن ينتفع وأن ينجو بنفسه ينفذ بجلده، لأن يعني هذا الكلام ليس لشخص دون آخر، هذا لكل من تحقق فيه هذه الأوصاف، تحقق الأوصاف لحق بأسلافه. وصف المتقين أيضا عام لكل متقي، كل من سلك مسلك المتقين فاز ونجا ولحق به. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى.